بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير عند قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده، وتوعد من لا يعمل بطاعته بل خالف أمره وكذب خبره وعبد معه غيره، فقال: وما للظالمين من أنصار، أي يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله ونقمته. وقوله: وإن تبدوا الصدقات فنعما هي، أي إن أظهرتموها فنعم شيء هي. وقوله: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها، لأنه أبعد عن الرياء، إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به فيكون أفضل من هذه الحيثية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. والأصل أن الإسرار أفضل لهذه الآية، ولما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي الحديث المروي: صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل. ثم إن الآية عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل، سواء كانت مفروضة أو مندوبة. لكن روى ابن جرير عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل على نيتها، فقال: بسبعين ضعفا. وجعل صدقة الفريضة على نيتها أفضل من سرها، فقال: بخمسة وعشرين ضعفا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فيقول الله جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ومعنى هذا أن الإنفاق سواء كان قليلا أو كان كثيرا فإنه نافع لصاحبه. وقوله جل وعلا: من نفقة، هنا نكرة، والنكرة هنا في سياق الشرط، فهي تعم يعني كل نفقة سواء كانت قليلة أو كانت كثيرة. وقوله جل وعلا: أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، هل تدل هذه الآية على جواز النذر؟ لا تدل هذه الآية على جواز النذر، وإنما تدل على أن الله جل وعلا يعلم ما يقوم به الإنسان أو ما يلزم به نفسه من النذر. والنذر مكروه كما هو معلوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. ولكن الإنسان إذا ألزم نفسه بالنذر وجب عليه الوفاء، إذا ألزم نفسه بالنذر فيجب عليه أن يفي بالنذر. وفي قوله جل وعلا وما للظالمين من أنصار، فيه تحريم أن يظلم الإنسان نفسه بمخالفة الشرع أو بالبخل وعدم الإنفاق، ولا سيما في الصدقة الواجبة وهي الزكاة. وفيه ما استنبطه أهل العلم من أن من دعا على أخيه ظالما له في ذلك فإن الله لا يستجيب دعاءه، فإن الله لا يستجيب دعاء الظالم، لأن في استجابة الدعاء له إعانة له، فلذلك لا تستجاب دعوته. وفي قول الله جل وعلا إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن فيه دلالة على أن الإصرار بالصدقة أفضل من إظهارها. وبعض أهل العلم يفصل فيرى أن إظهار الصدقة الواجبة وهي الزكاة أفضل من إصرارها، وإصرار الصدقة المستحبة وهي النافلة أفضل من إظهارها. وبعضهم نقل الإجماع على ذلك كما ذكر ذلك ابن بطال في شرحه على الصحيح. وكون الصدقة الواجبة أفضل في الإظهار من الإسرار، أو أن تظهر أفضل من أن تسر، لأمرين. أما الأمر الأول لئلا يساء به الظن في أمر الصدقة الواجبة فيقال هذا لا يزكي أو هذا لا يخرج الزكاة الواجبة، والأمر الثاني ليحث غيره على الإخراج، ليحث غيره على الإخراج. ثم إن شبهة حصول الرياء في إخراج الزكاة الواجبة ربما يكون قليلا، لأن الناس جميعا يخرجون الزكاة الواجبة بخلاف الصدقة المستحبة، فيكون الإصرار فيها أفضل، يكون الإصرار فيها أفضل إلا لمصلحة راجحة، إلا لمصلحة راجحة. وهذه المصلحة تكون مثلا حث الناس على الصدقة، فإذا قام كبير في القوم أو رجل ذو شأن فقال أنا أتصدق بهذا المبلغ أو أتصدق بهذا المتاع دعما للفقراء في كذا، فيحث بذلك الناس، فهذه تكون مصلحة راجحة، فيكون إظهار الصدقة المستحبة هنا من هذه الحيثية أفضل من إسرارها، أفضل من إسرارها. وإلا فلا شك كون الإنسان سواء في باب الصدقة أو في غيرها من الأعمال يحرص على أن يكون له خبيئة عمل بينه وبين ربه جل وعلا، هذا أولى أبعد عن الرياء وعن السمعة وعن العجب الذي قد يحصل للإنسان ونحو ذلك. فقال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وذكر الأدلة على ذلك. والآية فيها بيان تفاضل الأعمال، فإنه قال فهو خير لكم أي عمل خير من عمل. ومن المعلوم أن تفاضل الأعمال أمر مقرر في الشريعة، سواء في المكان كالصلاة مثلا في المسجد النبوي أو الصلاة في المسجد الحرام أفضل من غيره، أو في الزمان كليالي العشر الأخيرة من رمضان وأيام ذي الحجة، أو في الصفة أو نحو ذلك، فإن الأعمال تتفاضل، وهذا أمر مقرر. نعم.
وقوله ونكفر عنكم من سيئاتكم، أي بدل الصدقات، ولا سيما إذا كانت سرا، يحصل لكم الخير في رفع الدرجات، ونكفر عنكم السيئات. وقد قرئ ونكفر عنكم بالضم، وقرئ بالجزم عطفا على محل جواب الشرط، وهو قوله فنعم ما هي كقوله فأصدق وأكن، وقوله والله بما تعملون خبير، أي لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجزيكم عليه.
يعني الآية فيها بيان أن الصدقة سبب لتكفير السيئات، سبب لتكفير السيئات وسبب لرفعة الدرجات. وتقدم معنا في الدروس الماضية شيء من فضل الصدقة وحث الشارع عليها. نعم.
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفق من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. روى النسائي عن ابن عباس قال كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين، فسألوا فرخص لهم، فنزلت هذه الآية ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية ليس عليك هداهم إلى آخرها، فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. وسيأتي عند قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآية حديث أسماء بنت الصديق في ذلك.
نعم. ما يقول الله جل وعلا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، هذه الهداية المذكورة في الآية هي هداية التوفيق، فهداية التوفيق هي لله سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا مختص بها. والهداية كما هو معلوم هدايتان، هداية التوفيق وهي بيد الله جل وعلا، وهداية البيان هذه تكون للأنبياء وأتباع الأنبياء من العلماء الذين يبلغون دين الله جل وعلا. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي هداية البيان أو هداية الدلالة والإرشاد قوله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ونفى الله جل وعلا عنه هداية التوفيق، فقال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت. فهذه الهداية في قوله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، هذه فيها تسلية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وللعلماء في أن إنما الواجب على الإنسان أن يبلغ دين الله جل وعلا، وليس عليه هداية الناس، هداية التوفيق. فإذا بلغ الإنسان الشريعة وأوضح النصوص وبلغ الأحكام فقد أدى الذي عليه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإذا بلغ الإنسان دين الله جل وعلا ونصح وأرشد وبين فلا يجب عليه بعد ذلك، أو لا يتحمل إثم من لم يقبل هذه الدعوة، ولا يتحمل إثم من أعرض عن الشريعة. فالله جل وعلا إذا علم في قلوبهم خيرا وفقهم للهداية، هداية التوفيق. وعلى هذا فحصول هداية الدلالة والإرشاد لا يلزم منها حصول هداية التوفيق. فكم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من دين الله جل وعلا ومن شرعه، وسمع المشركون القرآن وبلغتهم الأحاديث ولم يسلم الكثير منهم، لأنهم لم يوفقوا لهذه الهداية. ولكن من سلك سبيل هذه الهداية يوفق إليها. فهذا أيضا فيه تسلية لأهل العلم في نصحهم وإرشادهم وتوجيههم وبيانهم، ثم إعراض بعض الناس. فإن هذا الأمر لا يتحمل إثمه العلماء، وإنما كل امرئ بما كسب رهينه. فقال: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. هذه الآية جاءت بعد الآية ببيان أهمية الإنفاق، وكأن السياق يدل على أن من لم ينفق مع ظهور الدلالات البينات على أمر الإنفاق فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحمل ما حصل منه من بخل أو من ترك للنفقة. فجاءت هذه كالتسلية: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ثم جاء أيضا الحث على الإنفاق: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، لأن الله جل وعلا غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله جل وعلا غني، ولا يصله شيء من هذه النفقات أو شيء من هذه الصدقات، وإنما يعود نفع هذه الصدقة إلى صاحبها الذي تصدق بها، فهو الذي ينتفع بها وينميه الله جل وعلا، ينميها له يوم القيامة، فيجد هذه الصدقة اليسيرة التي تصدقها يجدها شيئا كبيرا وحسنات. ولا شك أن من أبرز منافع الصدقة أن فيها استغناء الفقراء عن السؤال وعن طلب ما تقتضيه الحاجة. فذكر ما رواه ابن أبي حاتم أنه كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم. صدقة النافلة يا إخوة جائزة على المسلم وغير المسلم. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا على أهل الأديان، تصدقوا على أهل الأديان. فيجوز الإنسان أن يتصدق على غير المسلم، وإنما منع أهل العلم من التصدق على المحارب الذي يكن العداوة لأهل الإسلام ويحارب أهل الإسلام، لأن في الصدقة عليه إعانة له على الشر الذي ينطوي عليه. أما الصدقة على الكتاب من الذمي أو المستأمن أو المعاهد أو المجوسي أو غير ذلك فهذا جائز، صدقة النافلة جائزة. أما صدقة الصدقة الواجبة التي هي الزكاة فإنها لأهل الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم إن الله جل وعلا ذكر أصناف المستحقين للزكاة، أصناف المستحقين للزكاة. أما صدقة النافلة فيجوز الإنسان أن يتصدق بها على أهل الأديان الأخرى، ويكون في ذلك ربما انتفاع لهم، وهذا ظاهر في تأثر أهل الأديان الأخرى من غير دين الإسلام بالمعاملة، ولا سيما أن المعاملات عندهم مبناها دائما على المقايضة والمحاققة والمحاصصة فيما بينهم، فإذا وجدوا من الصدقة دون مقابل فلا شك أن هذا يؤثر عليهم. نعم.
وقوله: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، كقوله: من عمل صالحا فلنفسه، ونظائرها في القرآن كثيرة. وقوله: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، قال الحسن البصري: نفقة المؤمن لنفسه، ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله. وقال عطاء الخرساني: يعني إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله. وهذا معنى حسن، وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله، ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب، ألبر أو فاجر أو مستحق أو غيره، هو مثاب على قصده. ومستند هذا تمام الآية: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
نعم، في قوله جل وعلا: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أولا فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، وهو من الصفات الذاتية الخبرية، وجه يليق بجلاله جل وعلا، لا يشبه شيء من صفات المخلوقين. ثم في قوله جل وعلا: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. وما تنفقوا من خير فيه أن النفقة بالحرام لا تجوز، لأنه قال: وما تنفقوا من خير، وهو الحلال. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يسرق مالا ويتصدق به، أو لا يجوز له أن يتعامل بالربا ويتصدق به، أو لا يجوز أن يغتصب متاعا ويتصدق به، أو ينفقه على فقير. فلا بد من أن يكون المتصدق به من الخير، من الحلال. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم في قوله: يوفى إليكم، فهذا كما جاء في كثير من النصوص فيه مضاعفة الأجر والحسنات الكثيرة لمن أنفق النفقات في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا في الآية بيان أهمية الإخلاص لله جل وعلا في العمل، وهو أحد شرطي قبول العمل، وهما الإخلاص والمتابعة، رحمك الله. فقال: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي لا تنفقون إنفاقا ينفعكم إلا ما كان لله، إلا ما كان لله. فإن كانت هذه النفقة رياء أو سمعة أو فيها منة على الآخرين فإن هذه لا تكون نافعة للعبد، بل لا بد أن يكون مخلصا فيها لله جل وعلا، مبتغيا بذلك وجه الله تبارك وتعالى، حريصا على أن ينقيها من شوائب الشرك أو الرياء أو السمعة أو العجب أو المنة على الآخرين أو نحو ذلك. نعم.
ومستند هذا تمام الآية: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. والحديث المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: لا تصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوضعها في يدي زانية، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لا تصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني، تصدق الليلة على غني، فقال: اللهم لك الحمد على غني، لا تصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوضعها في يدي سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته.
نعم، يعني هذا التدليل على ما ساقه الحافظ ابن كثير رحمه الله عن الحسن البصري وعن عطاء الخرساني في قول عطاء: يعني إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله. ولكن هذا يقيد إذا لم يكن فيه إعانة للفاسق على فسقه، يعني أنت تعطي الشخص لكن لا تعلم أنه سينفق في إفساد، فهذا يجوز. لكن إذا كنت تعلم أن إعطاءك المال لفلان من الناس أنه سيشرب به خمرا لا تعطيه، أو سيذهب به إلى والعياذ بالله الزنا، أو سيتعامل به بمعاملة محرمة، فالله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز لي أن أعين شخصا على إفساد أو على معصية. وأما كوني أعطي العاصي ليشتري بها متاع أو ينفق بها على ولده أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به، وهذا يعرف من قرينة الحال، هذا يعرف من قرينة الحال. فإذا غلب على ظنك أن هذا المال ينفع في نفقة عياله أو في إصلاح شأنه أو في سد حاجته تعطيه. أما إذا كان هذا المال تعلم أنت يقينا أو يغلب على ظنك بالظن الغالب أنه سينفقه في معاصي وفي مخالفات، فلا يعان على ذلك، وخاصة في جانب المال، لأن المال هو الذي يشترى به أو يعان به على كثير من المحرمات. لكن لو أعطيته متاعا مثلا، يعني بدلا من أن تعطيه مال أعطيه طعام، تعرف أن هذا رجل فقير ولكنه عاصي وعنده تفريط، نسأل الله أن يصلح قلوبنا جميعا، فلا شك أن النفقة عليه بالمتاع بأخذ مثلا المواد الغذائية أو شيء من ذلك، أن هذا أولى وأفضل وأسلم من أن تعطيه مالا ربما تضعف نفسه فينفقه في معصية. فالحديث يدل على أن هذه النفقات وهذه الصدقات كانت عونا لهذا المقصر في ترك المعصية، للزانية في ترك الزنا، وللسارق في إعفاف نفسه وترك السرقة. ولكن ليس للإنسان أن يتصدق بالمال ثم بعد ذلك يتتبع هذا الفقير ماذا سيصنع بهذا المال، ليس عليك شيء، وليس عليك إثم إذا قدر الله أن هذا الرجل استعمل هذا المال في معصية، وقد تحريت وتحرزت أن تعطيها لسد حاجته. والمقصود من هذا أن الإنسان يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى ويحرص على أن يضع هذا المال في موضعه الصحيح. نعم.
وقوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، يعني المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله وإلى رسوله وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم، ولا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني سفرا للتسبب في طلب المعاش، والضرب في الأرض هو السفر. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله.
نعم. ثم قال جل وعلا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، المهاجرين الذين جاءوا من مكة إلى المدينة فانقطعت عنهم السبل وتركوا حياتهم وتجارتهم وأموالهم، فقال لا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني سفرا، لا يستطيعون سفرا. ذكر أهل العلم قالوا إما لقلة ذات اليد أو لما فيهم من الجروح أو الأمراض أو التعب والمشقة، فهم لا يستطيعون. وهذا فيه تنبيه على أن يعطى من لا يستطيع أن يسد حاجته، وأما من عنده قدرة على العمل فإنه لا ينبغي أن يعود على هذه الصدقات، بل يكون العون له أن تعينه على أن يقوم بنفسه، على أن يقوم بنفسه. ولذلك الله جل وعلا قال في صفة أهل الإيمان من المهاجرين: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فالواجب على الإنسان أن يعف نفسه وأن لا يسأل الناس إذا كان قادرا، وينبغي على الناس أن يعينوه بأن يحثوه على العمل، لأنه كما جاء في الحديث: اليد العليا خير من اليد السفلى، يد المنفق خير من يد المتصدق عليه. فيحث الإنسان إخوانه على التكسب، على التكسب وعدم انتظار الصدقات، يعطيك هذا ويمنعك هذا، ولا شك أن هذا يكون أحيانا من ضعف التوكل، من ضعف التوكل انتظار النفقات من الناس. نعم.
وقوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي الجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم. وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان، ولكن ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. وقد رواه أحمد من حديث ابن مسعود أيضا. وقوله تعرفهم بسيماهم، أي بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم، كما قال تعالى: سيماهم في وجوههم، وقال: ولتعرفنهم في لحن القول. وفي الحديث الذي في السنن: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ثم قرأ: إن في ذلك لآيات للمتوسمين.
يعني في قول الله جل وعلا: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، الجاهل بأمرهم غير الفطن الذكي المنتبه للأمور الذي يدقق النظر، يحسبهم أغنياء، يجدهم يتعففون ولا يطلبون الناس ويجنبون أنفسهم أحوال قبول المال فيظنهم أغنياء. لكن المتفطن ذو اللب الذكي الذي ينظر، قال الله جل وعلا فيه: تعرفهم بسيماهم، يعني بعلاماتهم أو بإماراتهم، لأن من حسن صنيع هؤلاء الصحابة أنهم لا يظهرون حاجتهم، لا يظهرون حاجتهم. ولذلك من حسن تفطن الإنسان لأخيه أنه يعرف حاله دون الحاجة إلى سؤاله، ويعطيه دون الحاجة إلى أن يطلب منه أخوه شيئا، فإنه يدفع عن أخيه الحرج في الطلب، وهذا أفضل ممن ينتظر أن الناس يسألونه شيئا. فإن التعفف أمر محمود في الشريعة وممدوح، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يعطي أخاه دون الحاجة إلى انتظار أن يطلب منه. وهذا يعرفه المتفطنون. وأما الجهال فكما قال الله جل وعلا: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ربما يتعفف الإنسان فتجده في مظهره وفي حاله وفي لا يظهر الحاجة ولا يطلب من الناس، وإنما يتفطن له أولو الألباب. ثم ذكر حديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. الحديث لا يصح، لكن صح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. يعني هذه الفراسة. والفراسة غير الظن، الظن قد يكون كاذبا وقد لا يصح، أما الفراسة فهي النظر بدراسة الأحوال أو بعلامات ونحو ذلك مما يؤدي إلى حكم صحيح، وهو علم يدرس مع ما يكون من العبد من انتباه. ومن أشهر من يعني وصف بالفراسة القاضي إياس ابن معاوية، فإنه كان له في ذلك النظر العجيب. وذكر في هذا الشيء الكثير، وبسط الكلام عن هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في مجموعة من كتبه، ووردت عن الشافعي وعن غيره، حتى قيل إن الشافعي رحمه الله ذهب يدرس علم الفراسة فسافر إلى اليمن وإلى غيرها، فكان في رجوعه كان مما درسه أن من كانت صفة عينيه كذا أو كذا ولونها كذا أنه يكون لئيما. يقول: فعندما أقفلت في الرجوع إلى مكة أو انتهى من رحلته، يقول: فضيفني رجل فوجدت هذه الصفة التي درستها. يقول: فتعجبت منه، يعني يعطيني الطعام والفراش العشاء. قال: فأصابني هم، يعني أنا طلبت العلم في هذا المسألة وجمعت من أقوال العرب ونحو ذلك، ثم أجد أن ما كتب خلاف الواقع. يقول: فلما أصبحت قلت للرجل: جزاك الله خيرا. قال: وما جزاك الله خيرا، أعطني مالا للعشاء والمبيت. قال فحمدت الله جل وعلا، يعني أن ما تعبت في تحصيله لم يذهب هباء. فعلى كل حال الفراسة علم، وتجد هذا عند كثير من أهل البادية، تجده متفطنا ذكيا متوسما في الناس بأحوالهم. فهذه صفة لمن كان يعني دقيق النظر، لمن كان دقيق النظر وعارفا بأحوال الناس. وقد قيل لرجل: هل رأيت أناس يمشون هنا؟ قال: رجل أعرج. قال: نعم. قال: ومعه شاة عورة؟ قال: نعم. قال: نعم، ساروا من هنا. قال: رأيتهم؟ قال: لا ما رأيتهم. قال: وكيف ذاك؟ قال: أما كونه أعرج فلأني رأيت علامة خفه، ورأيت في أن هذه يعني أكثر انخفاضا في الأرض من هذه. الأعرج يعني يكون يعتمد على السليمة أكثر. وأما أن عنده شاة عوراء فلأني رأيت أن ما كان عن يمين الطريق يؤكل من النبات، وما كان عن يساره لا يؤكل، فعلمت أنها عوراء. فالشاهد من هذا أن هذه الأمور تجدها كثيرا عند أهل البادية. فقال الله جل وعلا في حال المهاجرين: قال يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف، ثم قال: تعرفهم بسيماهم، يعني يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع تعففهم، لكن يعرف حاجتهم. فمن فوائد هذه الآية فضل التعفف، فضل التعفف وعدم سؤال الناس، وكذلك الحرص على إعطاء من يستحق، إعطاء من يستحق. أما من هو قادر على التكسب فإنه يحث على أن يقوم بالعمل ويتكسب. نعم.
وقوله: لا يسألون الناس إلحافا، أي لا يلحون في المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه، فإن من سأل وله ما يغنيه عن السؤال فقد ألحف في المسألة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم، يعني قوله: لا يسألون الناس إلحافا. ورواه مسلم والنسائي بنحوه.
الذي يكثر من سؤال الناس يأتي يوم القيامة كما في الحديث: وليس في وجهه مزعة من لحم. فصفة أهل الإيمان التعفف وعدم سؤال الناس، والله عز وجل أباح الدين، من احتاج مالا فإنه يتدين، والدين أمره مشروع إذا كان الإنسان يتدين وفي نيته القضاء. فمن استدان وفي نيته القضاء قضى الله عنه. وأما أن يأخذ من المال على وجه السؤال فلا شك أن هذا أمر مذموم منهي عنه. نعم.
وروى أحمد عن جعفر وهو ابن عبد الله بن الحكم عن رجل من مزينة أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسأله الناس؟ فانطلقت أسأله فوجدته قائما يخطب وهو يقول: ومن استعف أعفه الله، ومن استغنى أغناه الله، ومن يسأل الناس وله عدل خمس أواق فقد سأل الناس إلحافا. فقلت بيني وبين نفسي: لناقة لي خير من خمس أواق، ولغلامه ناقة أخرى فهي خير من خمس أواق، فرجعت ولم أسأل.
يعني هذا فيه هدي الصحابة رضي الله عنهم في متابعة السنة وفي العمل بمقتضى الأحاديث. فإنه جاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن استعف أعفه الله ترك السؤال، ترك السؤال. نعم، وهذا كثير في أحداث وفي قصص كثيرة واردة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الاستجابة لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، فأتيته فقعدت، قال: فاستقبلني فقال: من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن استكف كفاه الله، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. قال: فقلت: ناقة الياقوتة خير من أوقية، فرجعت ولم أسأله. وهكذا رواه أبو داود والنسائي نحوه. وقوله: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، أي لا يخفى عليه شيء منه، وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامة أحوج ما يكون إليه. وقوله: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات من ليل أو نهار، والأحوال من سر وجهار، حتى إن النفقة على الأهل تدخل في ذلك أيضا، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لسعد بن أبي وقاص حين عاده مريضا عام الفتح، وفي رواية عام حجة الوداع: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى ما تجعل في في امرأتك
في امرأتك.
صلى الله عليك. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وبهز، حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدث عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة. أخرجاه.
نعم. بعد أن بين الله جل وعلا في الآية السابقة أن الصدقة سبب لتكفير السيئات ولرفعة الدرجات، بين هنا حال المنفقين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، يعني ينفقون على جميع الأحوال في جميع الأوقات، في الليل والنهار، في السر والعلن، وكل ذلك طبعا ابتغاء لوجه الله جل وعلا، ولا يراد هنا بالعلن إظهار هذه الصدقات، وإنما أن المراد أنهم ينفقون على جميع الأحوال، ينفقون على جميع الأحوال. قال: فلهم أجرهم عند ربهم، وهذا دليل على عظم الأجر، لأن الله جل وعلا هو من يتولى سبحانه وتعالى الإعطاء، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في هذه الآية بيان أن من أسباب الأمن للعبد الصدقة وإذهاب الحزن كذلك، وفيه أن ما ذكره العلماء من أن من أسباب انشراح الصدر التصدق، من أسباب انشراح الصدر التصدق، فهي سبب لانشراح الصدر ولطمأنينة القلب ولذهاب الهم والغم. فذكر رحمه الله أن الصدقة على جميع الأحوال، ومن ذلك ما كان للأهل، وهذا فيه تنبيه أن الإنسان ينبغي له أن يحتسب ما ينفقه على أهله وأبنائه، وأن لا يتسخط، فإن في نفقته عليهم أجر يحتسب في ذلك الأجر من الله جل وعلا، ولا يتسخط أو يعلن بغضبه على أولاده أو على أهله، من نفقته عليهم أو يتمنن عليهم أو نحو ذلك، فإن له في ذلك أجر، حتى قال: ما تجعل في امرأتك يعني من الطعام لك في ذلك الأجر. نعم.
وقوله: فلهم أجرهم عند ربهم، أي يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تقدم تفسيره.
كم الوقت يا عبد الزبير؟
50.
أكمل.
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات، المخرجين الزكوات، المتفضلين بالبر والصدقات لذوي الحاجات والقرابات في جميع الأحوال والأوقات، شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات، فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم، فقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا. وقال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. رواه ابن أبي حاتم. قال: وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم نحو ذلك. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. وقرأ: الذين يأكلون أموالهم لا يقومون إلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال: وذلك حين يقوم من قبره.
نعم. ثم قال الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا. ذكر الله جل وعلا هنا حال آكلي الربا، وذكر الله جل وعلا مسألة الأكل لأنه أعم أوجه الانتفاع، وإلا فإن الربا سواء كان في المأكل أو المركب أو المسكن أو الملبس أو غير ذلك فإنه محرم، ولكن أعم ما ينتفع به الناس في باب الربا هو الطعام الأكل. قال: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروح على صرعه وتخبط الشيطان له، وهذا قول جماهير المفسرين. وقال بعضهم أن المقصود بقوله لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أي حال تعامله بالربا في الدنيا، فإنه حال تعامله بالربا يكون حاله كالمصروع من شدة شغفه بالربا وتعامله به، فيكون حاله كالسكران للهفه بهذا المال الحرام. والصواب ما ذكر ابن كثير رحمه الله وما أسنده إلى ابن عباس وإلى سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم. نعم.
وقوله: ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا،
يعني قبل هذا في قول الله جل وعلا: إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذه الآية فيها دليل على تلبس الجن بالإنس ودخول الجن في جسد الإنس، خلاف للمعتزلة وبعض العقلانيين وغيرهم ممن أنكر هذا، فإن هذا ثابت سواء في قول الله جل وعلا هذا أو فيما ورد في السنة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يضرب الرجل على صدره ويقول اخرج عدو الله اخرج عدو الله، فإن هذا أمر والواقع يدل عليه، ولا يجوز إنكار مثل هذا الأمر، كما لا يجوز إنكار السحر، فهذه كلها أمور يقدرها الله جل وعلا على من شاء من عباده. نعم.
وقوله ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، أي إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه، وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع، لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن، ولو كان هذا من باب القياس لقالوا إنما الربا مثل البيع، وإنما قالوا إنما البيع مثل الربا، أي هو نظيره، فلما حرم هذا وأبيح هذا، وهذا اعتراض منهم على الشرع، أي هذا مثل هذا، وقد أحل هذا وحرم هذا، ويحتمل أن يكون من تمام الكلام ردًا عليهم، أي قالوا ما قالوه من الاعتراض مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكمًا، وهو العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها وما ينفع عباده فيبيحه لهم وما يضرهم فينهاهم عنه، وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل، ولهذا قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة، لقوله عفى الله عما سلف، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس، ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذ في حال الجاهلية، بل عفى عما سلف كما قال تعالى فله ما سلف، ما كان أكل من الربا قبل التحريم.
نعم. ثم في قوله ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا فيه حرمة الاعتراض على الشريعة بالدلالات العقلية المجردة، وإنما يجب التسليم للشرع، ولذلك قال العلماء لا يقال لما، يعني لما فرض الله كذا، لما شرع الله كذا، هذا لا يجوز، لأن الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولأن الواجب على العبد التسليم. ثم أيضا في الآية بيان طريق من طرق أهل الباطل، وهو قلب الحقائق والمفاهيم، فإنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا، والجادة أن يقولون إنما الربا مثل البيع، فكأنهم جعلوا الربا أصلا، وهذا زيادة في وإغراق في قولهم الفاسد، وإنما يجب على المسلم أن يسلم، هذا الواجب على المسلم، إذا جاءك الأمر من الله جل وعلا أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم الأمر الفلاني فإنك تقول سمعنا وأطعنا، هذا حالها الإيمان. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا سريعي الإجابة لأمر الله جل وعلا ولأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، لما حرمت لحوم الحمر الأهلية ونادى المنادي بتحريم ذلك أكفئت القدور وإنها لتفور باللحم، كما جاء في ما قالوا نأكل هذا الموجود الآن ثم بعد ذلك وهذا خلاص طبخ، وحينما حرمت الخمور أكفئت القلال حتى سالت منها سكك المدينة، يعني أكفأوا هذه القلال الموجودة الجاهزة. وحينما حولت القبلة تحول الصحابة وهم في الصلاة، عندما جاءهم الآتي إلى مسجد قباء وقال لهم قد حولت القبلة، جاءهم وهم في صلاة العصر. وجاء في بعض الروايات أنه أخبرهم وهم ركوع فاستداروا، هذا سرعة في الاستجابة. فلا تعارض الأدلة الشرعية بعقلك المجرد أو بهواك. وهذا من أعظم أسباب انحراف الناس عن الشرع، المعارضات. وكثير ما تجد هذا عند الأذكياء غير الأزكياء، فإنه يستعمل عقله في التنصل عن الأحكام الشرعية وفي الابتعاد عن العمل بالشريعة والقيام بما أمر الله جل وعلا به، فيتنصل من الأحكام الواجبة إما أن يقول بأنها مستحبة. طبعا نتكلم عن هوى النفس ولا نتكلم عن الترجيح الفقهي أو خلاف العلماء في أمر واجب أو مستحب، ولكن أن يحكم على هذه المسألة الشرعية بهوى نفسه ويتكلف في ذلك المعاذير حتى يتنصل من الأحكام الشرعية. وإنما الواجب على المسلم أن يسلم للشرع وأن يسلم للحق وأن لا يكثر الاعتراض، فإن الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولو تجرد الإنسان لله سبحانه وتعالى فإنه يوفق لمعرفة الحق وترك هوى نفسه وشهواته ورغباته، وقدم أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على هوى نفسه، فلا شك أنه يوفق للحق. لأن هذا من كان هذا حاله يكون سلك المسلك الشرعي في التعامل مع النصوص ومع الأحكام الشرعية. فهؤلاء اعترضوا على تحريم الله جل وعلا للربا بمعارضات عقلية مجردة ليس عليها دليل، فعارضوا أمر الله جل وعلا وقالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فكيف أحل هذا وكيف حرم هذا؟ وهذا سؤال قبيح، لا يجوز للإنسان أن يعترض على الله جل وعلا لماذا حرم هذا ولماذا أحل هذا، وإنما يجب عليه التسليم. ثم ذكر الله جل وعلا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. إذا علم الإنسان أن هذه المعاملة محرمة فهنا يجب عليه الانتهاء، ولا يجب عليه التخلص من المال السابق، يجوز الاستفادة منه. لو أن رجل بنى تعامله في مسألة من المسائل على فتوى شرعية ممن ظنه أهلا للفتوى، ثم تبين له بعد ذلك بطلان هذه الفتوى، فلا يجوز له متابعة من أفته، بل يجب عليه الانتهاء. وله ما سلف من المال لا يجب عليه أن يتخلص منه، لأنه جاءته الموعظة الآن. وهذا فيه بيان أن الإنسان إذا أقيمت عليه الحجة وفهمها أنه يؤاخذ بما بعد ذلك. أما إذا لم تبلغه الحجة ولم تقم عليه المحجة وفضلا عن أن يفهمها فهذا لم يبلغه الشرع، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا بلغ الإنسان الحكم الشرعي في مسألة فيجب عليه أن يقف عندها وأن لا يستمر على الخطأ السابق. قال الله عز وجل: عفى الله عما سلف، كما في الآية الأخرى. نعم.
ثم قال تعالى: ومن عاد، أي إلى الربا، ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه، فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة. ولهذا قال: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد روى أبو داود عن جابر قال: لما نزلت: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله. ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
في قول الله جل وعلا: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هذا وعيد شديد لمن يعصي بعد بلوغ الحجة وبعد معرفة الحكم الشرعي، فتوعده الله جل وعلا بالنار. فأولئك أصحاب النار، هم أهلها، يعني المستحقين للدخول في النار. والذين يدخلون النار على صنفين: إما أهل التوحيد ممن اقترفوا مثل هذه المنكرات كالربا وشرب الخمر ونحو ذلك، وهؤلاء إذا دخلوا النار لا يخلدون فيها، فإنما آلهم إلى الجنة بفضل ما عندهم من التوحيد. والصنف الآخر هم أهل الإشراك والكفر، فهؤلاء هم أهل النار الذين هم أهلها المخلدون فيها، الذين لا يخرجون منها بحال. نعم.
وإنما حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، والمزابنة وهي اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض، والمحاقلة وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض. إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها حسماً لمادة الربا، لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف. ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. ومن هذا
نعم في هذه من أنواع الربا. إنما حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، يعني يقول له الرجل، يقول: زارعتك على أن يكون لي شرق الأرض ولك غربها، فهذا لا يجوز، لأن هذا فيه غرر وفيه جهالة. أما ما كان بالنسبة فهو جائز، يعني أن تقول لي مثلا: أنا أزارعك على هذه الأرض ولي 30% ولك البقية، أو لي النصف، فهذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالنصف، فلا بأس بالنسبة. لكن المنهي عنه هو أن يأخذ أو أن ينص على جزء من الأرض ولصاحبه الجزء الآخر، فهذا لا يجوز. قال: والمزابنة هي اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض. المزابنة أيضا منهي عنها، وارد النهي عنها أيضا لشبهة حصول الربا، لأنه كما قال العلماء: بيع مكيل بمكيل من جنسه مع احتمال عدم المساواة بينهما بالكيل فيحصل الغرر. واستثنى من ذلك الشارع إيش؟ العرايا. استثنى من ذلك الشارع العرايا. العرايا هي شراء الرطب بخرصها تمرا بتمر موجود يدا بيد. حاجة الناس إلى الرطب، ليس عنده مال يحتاج إلى الرطب، فلا بأس أن يشتري وهو على النخلة إذا بدا الصلاح، لأنه إذا بدا الصلاح قد نجا من العاهة أو من ما يحصل للزرع من الإفساد. وقال: والمحاقلة هي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض، هذا عنده حقل وهذا عنده حقل، فهذا أيضا فيها غرر. حسما لمادة الربا، لماذا حرم الله جل وعلا الربا؟ الله جل وعلا في تحريمه للربا ذكر العلماء عللا كثيرة، وإن كان أصل الأمر في هذا متابعة النص، لكن مما استنبطه العلماء من العلل عدم استغلال الغني لحاجة الفقير، عدم استغلال الغني لحاجة الفقير. فمثلا في ربا المال، الفقير يحتاج إلى المال فيقول له أنا أعطيك 100,000 وتردها لمئة وخمسين ألف، استغل حاجة الفقير. ثم أيضا قالوا من العلل أيضا في تحريم الربا عدم اتكال الناس على هذا الأمر وترك المكاسب. النصار هذا عنده مال ما يشتغل، ما يعمل، ما ينفع الخلق، وإنما يعمل بماله، يعطيك مال وهو جالس في مكانه وترد له أنت المال بزيادة، فهذا لا يجوز، هذا أيضا لا يجوز. ففيه مضرة بالخلق، فيه مضرة بالخلق من ترك نفعهم والتجارة. وهذا للأسف حال الكثير الآن في زماننا، ترك التجارة التي هي البيع والشراء واتكأوا على أبواب الربا. أنت جالس في بيتك تدخل على موقع يقول له خلاص أنت الآن اشتريت أسهم، إيش الأسهم ما أدري، إيش الشركة ما أدري، ما طبيعة التعامل ما أدري، جهالة في كثير من صورها، في كثير من صورها. وإن كنا لا نعمم على جميع الصور، بعضها قد ينص أهل العلم على صحتها، لكن في كثير من صورها الناس يبحثون عن اكتساب المال دون جهد، وينصون لك في كل الإعلانات تريد مال وأنت من بيتك أضعاف راتبك، ثم تكتشف أنها شركات وهمية وتلاعب. فحسما لهذه المادة لابد أن يكون التعامل واضحا كتعامل البيع والشراء أو القبض، يدا بيد مثلا بمثل، فينجو. والربا يعني أمره عظيم وفيه لعن، وهو أبواب كما جاء في الحديث من أدناها أن ينكح كأن ينكح الرجل أمه عياذا بالله. فباب الربا خطير، ولا بد للإنسان أن يتحرز، لا سيما في التعاملات المعاصرة الآن، ولا يتكئ على مجرد الكلام العام، بل لا بد أن ينظر ويدقق ويستعين بالله سبحانه وتعالى، ولا يغتر بالمكاسب الكثيرة، وإنما يحرص على صحة المعاملة، وإن كان المكسب قليلا فيحرص على صحة المعاملة، ولا ينجر إلى المعاملات الوهمية أو الإعلانات التجارية البعيدة جدا عن ضوابط الشرع وقواعده المرعية. نعم.
ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليه، وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم، وقد قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم، وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا، يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا. والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله، لأن ما أفضى إلى الحرام حرام، كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وفي السنن عن الحسن بن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث الآخر: الإثم ما حاك في القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي رواية: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. وعن ابن عباس قال: آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الربا. رواه البخاري. وروى أحمد أن عمر قال: من آخر ما نزل آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة. وقد روى ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا. ورواه الحاكم وزاد: أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا. قال: قيل له: الناس كلهم؟ قال: من لم يأكله منهم ناله من غباره. وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم، يعني الحديث الأخير طبعا في سماع الحسن من أبي هريرة، وهذا يعني محل بحث ونظر عند العلماء، وأكثر النقاد على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. الأحاديث هذه فيها بيان الاحتراز من الربا والحرص على المعاملة الصحيحة، وأن الإنسان إذا ارتاب في معاملة معينة أن يتركها لا أن يخوض فيها، ومن يستغني يغنيه الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إن تركت الأمر هذا لله جل وعلا ولم تقربه طاعة لله جل وعلا وابتعادا عن الشبهات، فيبارك الله سبحانه وتعالى لك في مالك وفي تجارتك. نعم.
ومن هذا القبيل، وهو تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات، الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات في آخر سورة البقرة في الربا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن، فحرم التجارة في الخمر. وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذي. قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة: لما حرم الربا ووسائله، حرم الخمر وما يفضي إليه من تجارة ونحو ذلك، كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها. وفي حديث ابن مسعود وغيره مرفوعا: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. قالوا: وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي ويكون داخله فاسدا، فالاعتبار بمعناه لا بصورته، لأن الأعمال بالنيات. وفي الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقد صنف الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية كتابا في إبطال التحليل، تضمن النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل، وقد كفى في ذلك وشفى، فرحمه الله ورضي عنه.
يعني من قواعد الشريعة أن الوسائل لها أحكام مقاصد، ولا يجوز الأخذ بقاعدة الغاية تبرر الوسيلة، هذه قاعدة يهودية لا تجوز، وقد تقدم الكلام معنا عنها في بعض الآيات. فيجب أن تكون العقود واضحة، والعقود كما يقول العلماء شريعة المتعاقدين، فيجب أن تكون واضحة، وأن تكون الأحكام فيها جلية والاحترازات فيها بينة، لا أن, 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 أن يتخذ من هذه العقود تحايل على الناس. الآن إذا ذهبت إلى بعض الشركات مما فيها شبهة تعامل، تجدهم ما شاء الله يعطوك 10 أوراق والخط بقياس 9، فلا تحسن القراءة لهذا الخط ولا تعرف ماذا كتبوا، يقول لك والله أمورنا كلها واضحة. لا، هذا نوع أيضا من التحايل، فتجدهم يضعون لك عشرات الاحترازات التي إذا جئت تطالب بالحق بعد ذلك قال والله أنت وقعت على العقد. الأصل في هذه العقود أن تمنع، لأن الأمور لابد أن تكون واضحة وأن تكون جلية في التعامل بين الناس، وأن يبين الاحترازات، لأن هذا من تمام النصح أن تبين له الاحترازات. إذا لم يحصل منك كذا فعليك عقوبة كذا، وإذا لم يحصل منك كذا فعليك. أما أولها بالأحضان وآخرها عند السجان فهذا لا شك أنه من الغش ومن التحايل الممنوع. أسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم الربا وأشكاله ومظاهره، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.